الثاني على النبي أفضل الأنام. مر معنا في درس الحديث يوم الأربعاء الوقوف عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبنا على تسمية النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمدا صلى الله عليه وسلم، وعلى الآل والصحب كذلك يأتي في البيت الثاني محمد وآله وصحبه والتابعين كلهم وحبه. كل هذا وقفنا عنده في درس الحديث ولا حاجة لتكراره في هذا الدرس، نفس الموضوع. أما قول المصنف وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الأنام، يعني كلنا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق، ولا نستطيع في مثل هذا الدرس أن نستقرئ ونستعرض أدلة كلها التي تدل على أنه أفضل الخلق على الإطلاق. هنالك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، والله تبارك وتعالى كلف نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا هذا الخبر، قد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا مبشرهم إذا يأسوا، ولواء الحمد بيدي، وأنا أكرم بني آدم على ربي ولا فقر، وأنا أكرم بني آدم أو أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. طبعا هو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، من يقرأ سيرته يعجب بشدة تواضعه عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك ولا ريب، لكنه مكلف بإبلاغنا كل ما يرده من الله تبارك وتعالى. وقد ورده هذا المعنى أنه أكرم خلق الله على الله تعالى، فلا يستطيع أن يكتم ذلك، لكن أتبعه مباشرة بكلمة تدل على تواضعه وذلته بين يدي الله عز وجل، فقال: وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. والذي يريد أن يتوسع في هذا الموضوع قال: فليقرأ الكتب التي ألفت في الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، في كتب ألفت في الأحاديث، هذه كتب كثيرة جدا، أمثال البخاري ومسلم وغيره من الموضوعات الكبيرة، وكتب ألفت في سيرته صلى الله عليه وسلم، في سيرة حياته كذلك، مثل سيرة ابن هشام، أمثال من السير الموجودة في الأسواق، هذه تجد على السيرة، وفي كتب ألفت خاصة في شمائله وصفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب الشفاء أشهرها وأكبرها كتاب الشفاء للقاضي عياض، كتاب عظيم جدا، الشفاء في شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كتاب عظيم، والعلماء على مر العصور يعتنون به عناية شديدة، مؤلف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رضي الله تعالى، وغيره في المواهب الدنيا شرحها الزرقاني رضي الله تعالى عنه بثمانية مجلدات كبار في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كتب كثيرة. وينبغي لنا جميعا يعني لتعلقنا ولحبنا الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا نغفل هذه الكتب التي تعتني بشمائله، لأن قراءتها والمداومة عليها والاعتناء بها يزيدنا حبا بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، قالوا: أفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الأنام. هذا تكلمنا عن تعريف الآن في المعنى الأخص والمعنى الخاص والمعنى العام، كل هذا حدثنا عنه في درسنا، وصحبه كما كذلك تحدثنا عن تعريف الصحابي، من هو الصحابي، هذا مر معنا كذلك في درس الحديث وتعريف ابن حجر رضي الله تعالى عنه. ثم قال: والتابعين كلهم وحزبه. التابعي هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر ووثق وعدل قرنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: خير الناس قرني، وفي رواية أخرى صحيحة كذلك: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ف الذين يلونهم منهم التابعين، الجيل آخر الذي جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى. هؤلاء تعريف التابعين هو من لقي الصحابية، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي الصحابية مؤمنا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. لقيه مؤمنا ومات على ذلك، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رأى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابة، فهذا يسمى تابعيا. وهؤلاء التابعين لهم طبقات ولهم درجات في كبار التابعين وفي صغار التابعين على حسب السن الذي أدرك به الصحابة ورآهم، حتى يعني يعتد بروايته وتصنف الطبقات التي صنفها علماء الحديث رضي الله تعالى عنه. في طبقة ينبغي أن نلفت النظر إليها في التابعين، تسمى طبقة المخضرمين، تسمى طبقة المخضرمين. هؤلاء المخضرمون أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوا زمنه ولم يروه، يعني حالت بينهم وبينه ظروف قاهرة منعتهم من أن يروا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنهم أسلموا ورأوا من بعد ذلك الصحابة. هؤلاء يسمون مخضرمون، مثل أويس القرني، مثل أويس القرني رضي الله تعالى، هذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبو مسلم الخولاني كذلك هذا من المخضرمون، مثل اللهم صل على سيدنا محمد من المخضرمين المشهورين كذلك سيدنا أحمد بن قيس. أحمد بن قيس من خيار التابعين وكبار التابعين وعلماء التابعين، ويعني سادس التابعين رضي الله تعالى كذلك، يعني هذا أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عرض الإسلام على قومه شجعهم وحبهم على الإسلام، هو الله سبحانه وتعالى آتاه حكمة إن شاء الله في فرصة أخرى ترجمكم منه. أحمد بن قيس شخصية كبيرة وعظيمة جدا جدا، من يعني مقتطف صغير جدا من ترجمته، أنه لما بلغه الإسلام كان سببا عظيما من أسباب دخول قومه في الإسلام، كثر ما شجعهم وحثهم على الدخول فأسلموا. فلما الصحابي نقل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأحنف بن قيس. قال: اللهم اغفر لأحنف بن قيس. تقول سيدنا الأحنف لما علم بهذا أخبره الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال: والله ما أود أن لي ملك الدنيا بأسرها لقاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها رجائي بنجاة يوم القيامة. رجائي بنجاة يوم القيامة، الله يعني هذه الدعوة مؤدية أن يدعو له من لا يشك أبدا في استجابة دعوة صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذه الطبقة من التابعين، بل هي من خيار التابعين الأكثرين، تسمى طبقة المخضرمين. والتابعيون في علم الحديث ليسوا كالصحابة معدلين جميعا، مثل ما أن الصحابة كلهم عدول طالب من الله سبحانه وتعالى، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا تعديل، الله عدل الجيل كله من أول، والصحابة كلهم عدول، ليس في ذلك نقاش ابدا، ما حدا خالف من العلماء في ذلك. اما هذه الميزه هل تكون للتابعين؟ لا، التابعين ليست لهم هذه الميزه، انما هم خير القرون بعد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه. لكن كل تابع يروي حديثا قد دونت ترجمته كامله وحياته وطبقته ورصدت حياته، هل فيها شيء من المخالفات؟ هل فيها شيء ما يسقط العداله؟ مرت معنا تعريف العداله في درس الحديث، هل في حياته شيء يسقط عدالته؟ درس كما يدرس كل الرواه في كل الازمان، بخلاف طبقه الصحابه فلا تدرس معنا. نعم. قال: وبعد ذا فالعلم خير رافع، لا سيما فقه الامام الشافعي. وبعد ذا فالعلم خير رافع، كلمة بعد أو أما بعد، بعد أو أما بعد، هذه الكلمة يستعملها العرب في الفصل بين مقدمة الكلام والخوض في الموضوع، بيخوض الموضوع أو ما خوض الموضوع، بيجي مقدمة أيا كانت المقدمة، سواء مقدمة التبرك يسمي بالله ويحمد الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وبعد أو أما بعد، أو كانت المقدمة مقدمة فيها لمحة عن الكلمة التي يريد أن يقولها، عن الخطبة التي يريد أن يخطبها، يجيب لمحة موجزة ثم يبدأ بخلق الموضوع فيفصل بين مقدمته وبين الموضوع الذي يريد أن يخطبه بكلمة بعد وبعد أو أما بعد. هذه تسمى يعني بعض الأدباء قال هذه تسمى فصل الخطاب، فصل الخطاب، وكل البلغاء حديثون عليها خلال خطاباتهم. نعم، قال وبعد ذاك العلم خير رافعين، خير ما يرفع الإنسان في هذه الحياة الدنيا، مو المال ولا الجاه ولا شيء أبدا من متاع الحياة الدنيا، كل هذا قد يرفعه وقد يهوي به، أما الذي يرفعه حقا ويجعله بين الناس مكان نظر الصالحين وإعجابهم وحبهم إنما هو العلم. أي علم يا أخواني؟ مو يعني علم الشريعة طبعا هو فوق العلوم كلها، ما علم يدرك علم الشريعة في شرفه ورفعته وعزته، لكن أي علم بتشكل أنت ذهنك تترقى؟ أي علم من العلوم إلا العلوم التي نهينا عنها، في علوم نهينا عنها، مثل علم السحر مثلا، يعني هذه علوم بعض العلماء أوصلها للكفر، بتعطاها يكفر، كثير من الصحابة يكفر متعاطي السحر أو متعلم السحر. العلوم كلها ترقع الإنسان وترقيه وتنقي ذهنه، ويعني كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول المال بالإنفاق ينقص والعلم بالإنفاق يزيد. أنت تعمل مالك وجيبتك بنقص مالك، أما إذا أنت عندك علم وعم تنفق من هذا العلم عم ينقص العلم ولا عم يزيد؟ عم يزيد، لأنه أنت كل ما عدت المعلومة تبعك كل ما أعدتها مرة ترسخت في نفسك أولا وتفتقت لديك من المعاني في هذه المعلومة ما لم تكن تعلمه سابقا. فالعلم بالإنفاق يزكو ويزيد، الحمد لله، هذا من فضل الله تبارك وتعالى على العلماء وعلى طلاب العلم. فقال وبعد ذلك العلم خير رافع، لا سيما فقه الإمام الشافعي. فقه مرت معنا كلمة الفقه بالتفصيل وتاريخها من الفقه وتعريفها من الفقه انتهينا منه، لكن يقول هنا يضيف الفقه إلى الإمام الشافعي، يعني الفقه واسع وكبير، وتحدثنا تفصيلا عن المذاهب الأربعة وعن غير المذاهب الأربعة من المشاهدين الآخرين رضي الله تعالى عنهم، لكن يقول لا سيما، هي لا سيما يعني كلمة تدل على التمييز، بتقول أنا أحب الناس كلهم، لا سيما زيد، يعني أنت عم تميز بين الناس كله بشدة المحبة وبشدة احترامك له وتقديرك له، بهذا الأسلوب يستعمل كلمة لا سيما. طيب، هنا يشجع على الفقه كله ويمدح الفقه كله، لكن يميز فقه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وكنت ترجمت لكم الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد محمد رضي الله تعالى عنه، والآن نترجم شيء عن حياة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه، ولد 650 هجرية. يقول تلميذه الإمام الربيع رضي الله تعالى من أخص تلامذته ومن أحبهم إليه، وكان من شدة حبه له، من شدة حبه للربيع ونباهة الربيع وذكاءه والتقاط العلم عنه، كان يحب الإمام، فيقول له يا ربيع والله لو أن العلم يطعم إطعاما لأطعمت كل الأرض، شد التحدث له، لأنه كان يراه شديد التلقف له، والله يا ربيع لو أن العلم يطعم إطعاما لأطعمت كل الأرض. وكان الربيع رضي الله تعالى أهلا لذلك، كان أهل، فهو الذي نقل جزء كبير من المذهب، وبفضله هذا الجزء الذي نقله وتناقله العلماء وتوسعوا في العلم فيه توسعا وتبحروا بفضل الإمام الربيع رضي الله تعالى. الربيع يقول إن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ولد سنة 150 في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة رضي الله تعالى ولد فيه الإمام الشافعي، وكأن الله تبارك وتعالى لم يرد لطفا منه وحكمة منه وفضلا أن يقطع الأمة من بحر من بحور العلم، ما ساعد ولد واحد آخر فيه، مع أنه كانت الدنيا الحمد لله مليئة بالعلماء ومليئة بالمجتهدين والفقهاء والمحدثين، لكن بهذه الطبقة ما كانت قلة، بهذه المرتبة العالية قلة. ولد الإمام الشافعي في غزة، غزة من أرقى الأمم، وحملته أمه وهو ابن سنتين فجاءت به إلى مكة، يعني أحبت رضي الله تعالى عنها من شدة حبها لولدها، أحبت أن تؤمن له وتيسر له الجو الذي يستطيع فيه أن يطلب العلم بشكل قوي. غزة ما كان فيها العلماء الكبار، ما كانت مكان يقصد من قبل طلاب العلم، وما كان فيها علماء كثير، أما مكة والمدينة والتجارة كان تزخر بالعلماء، فحملته تخصيصا حتى ينشأ في أحضان العلماء وفي المناطق التي فيها العرب الأقحاح الذين يصلحون لغة ولدها، لأن الولد وندشا لغته ولسانه يتربى على اللسان الذي ينشأ بينهم. إذا يعني العرب كانوا سابقا يبعث أولادهم الصغار أول نشأتهم إلى البادية، ليش؟ حتى يكون كلامهم عن كلام عربي فصيح بليغ، فإذا تمكن في بلاغة ألسنتهم يجيبوهم من مرة ثانية عندهم. وهذا كان تقول أم الإمام الشافعي، امرأة من الصالحات روي من صلاحها الشيء الكثير، ومن جملة ما روي عن صلاح أم الإمام الشافعي أنها كانت في مكة لما كبر الإمام الشافعي. مكث عند الإمام مالك، يأتي معنا الآن في ترجمة إن شاء الله، مكث سنوات. مرة أحب أن يأتي إلى مكة، والإمام مالك كان غني من الأغنياء، تحمله قافلة من الجمال مليئة بالهدايا والبضائع والأشكال المهيئة كلها، فأخذ القافلة ونزل فيها إلى مكة المكرمة. فلما وصل إلى مشارف مكة أناف الرواحل حتى برتها، ونادى بعض الغلمان وأصبح يبعث بما يملك من هذه الهدايا، يبعث بها إلى فقراء مكة حتى وزعها كلها ووزع الجمال كلها، ودخل إلى مكة المكرمة بيديه لا يملك شيئا في غزاه. يعني مو هو موطن الغرابة تماما، الإمام الشافعي ما تربى على الزهد في الدنيا وعدم التعلق فيها، وهو طبيعة كان كريم جدا شديد الكرم كثير، يعني يروى عنه أنه سقط صوته الكرباية تبعه سقط من إيده وهو على فرسه، فجاء واحد مثل يعني حبا بالإمام الشافعي وتقديرا له مثل الصوت ومسحه بثوبه من الغبار وأعطاه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي مد إيده على جيبه ووجد سبعة دنانير، سبعة دنانير مبلغ كبير جدا جدا ثروه، أخذ سبعة دنانير أعطاها كلها لهذا الرجل، لأن واحد إن شاء الله قدر أن يخدمني هذه الخدمة، فأكرمه بكل ما يملك. يعني هذه أمثال هذه الحادثة متكررة كثيرة في حياة الإمام الشافعي، أنه ينفق كل ما يملك. وفي هذه الحادثة كذلك الأقرب من ذلك، أن لما علمت أم الإمام رضي الله تعالى أخبرت أنه كان جاء قافلة كبيرة وأنكفها كلها على أبواب مكة، فرفعت يديها وقال الحمد لله الذي ألهم ولدي أن لا ينشغل بالدنيا عن طريق العلم. شوف هاي النساء التي هي أفضل من ملء الأرض من الرجال، يعني تحمد الله سبحانه وتعالى وتسر أن ابنها ما حد ينشغل عن طريق العلم بالدنيا، الدنيا بتروح وبتجي. وفعل هذا المقال الإمام الشافعي، كل ما ينفق الله سبحانه وتعالى يعوض عليه أكثر، كل ما ينفق يعوض عليه أكثر، وعقد رضي الله تعالى. فقام الإمام الشافعي في مكة إلى أن بلغ من العمر 12 عاما أو 13 عاما، فكان يسمع بالإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وهو الإمام مالك يعني إمام أهل المدينة بل إمام الدنيا كلها فقها وحديثا، خاصة في الفقه والحديث كان كبر أمه أرباب ابن إلحاء الدنيا يأتيه طلاب العلم، فأحب أن يطلب العلم على سيد الإمام مالك. فتوسط إلى والي مكة أن يزوده بكتاب إلى والي المدينة حتى يتكلم مع الإمام مالك فيأذن له بطلب العلم عنه. فحمل كتاب من والي مكة إلى والي المدينة المنورة. والي المدينة قرأ الكتاب فقال له: والله لو أنك كلفتني أن أمشي حافيا من مكة إلى المدينة لكان ذلك أسهل علي من وقوفي بباب الإمام مالك. الإمام مالك كان صاحب هيبة شديدة جدا، وهذه الهيبة لا تتزعزع لا لكبير ولا لصغير ولا لوالي ولا لأحد أبدا. الله هذا عزة العلم، ورجل كذلك تاجر وغني مو بحاجة أحد أبدا. فكان يترفع على الأولاد.
فترجى الإمام الشافعي أخذ الكتاب ومشى معه إلى الإمام رضي الله عنه. طرق الباب، طلع جارية، قال: قولي لمولاك إن والي المدينة بالباب. فدخل ثم خرجت فقالت: إن كان لديك سؤال فاكتبه في رقعة حتى يجيبك عنه. شو بدك مع السؤال؟ اكتبه وبجاوبك عن الإمام في رقعة أخرى. فقال: لا، أخبريه أني جئت له بمهم، أمر مهم. فخرج الإمام رضي الله تعالى عنه. يوصف الإمام الشافعي الوصف من الهيبة والعظمة، الله آتاه هيبة العلم الإمام مالك. فسأل عن حاجته فدفع له كتاب والي مكة. فلما قرأه رد له على والي المدينة، قال له: ومتى كان العلم يؤتى بالوسائل؟ أنت كان في واسطة للعلم؟ ما بده، ليش حاطط واسطة والي مكة والي المدينة وكذا؟ فشعر الإمام الشافعي على صغر سنه أنه الأمر بدأ يختل، خاف أنه تنتزع العلاقة، فتدخل مباشرة وترجى الإمام مالك بأسلوب فصيح بليغ حسن غاية الأدب. ترجى الإمام مالك أن يقرئه موطأه، فأعجب به وبفصاحته الإمام مالك. فقال: غدا تأتي معك بمن يقرأ. قال: بل تأذن لي أن أقرأ، فإن أعجبتك فبها ونعمت، وإلا جلست معي من يقرأ، فأذن له. فلما جاء في اليوم التالي وقرأه أعجبته قراءته. لما يقول له أعد الحديث الفلاني فما يرجع إلى الكتاب، إنما يعيده من حفظه، لأن الإمام الشافعي معروف أنه كان يحفظه لمرة واحدة، يعني إذا قرأ أي نص من النصوص يحفظه للمرة الأولى. فكان يطلب منه إعادة حديث مما مر فيعيده من ذاكرته وحفظه. فأعجب به كذلك أكثر بكثير، وقرأ الموطأ كله، الموطأ في مجلدين الآن مطبوع، قرأه في أيام يسيرة وحفظه كذلك رضي الله تعالى. واستمر على طلب العلم عند الإمام مالك حتى توفي الإمام مالك، يعني ما ترك طلب العلم على يد الإمام حتى توفي الإمام رضي الله تعالى. مما يؤثر في طلبه للعلم عند الإمام مالك وفي إعجاب مالك به أن امرأة جاءت إلى الإمام مالك فقالت: أيها رجل، عفوا رجل جاء إلى الإمام مالك ومعه خصمه، قال: إني بعت هذا الرجل قمريا، يعني عصفور صغير اللي بزأزأ وبصيح، بعت هذا الرجل قمريا وقلت له إنه كثير الصياح، فجاءني وقال إنه لا يصيح، فحلفت له بالطلاق أنه لا يكف عن الصياح. حلفت له بالطلاق شو؟ أنه لا يكف عن الصياح. فأفتى له الإمام مالك بأن زوجته قد طلقت. ليش هذا؟ لأنه بده يكف عن الصياح إجباري، بده ينام، بده ياكل، بده يشرب، يكف عن الصياح. فأفتى له بالطلاق. حمل حاله ومشي. فتبعه الإمام الشافعي وعمره 14 عاما. تبعه. فقال: ما أفتى لك الإمام؟ قال: أفتى لي إنه ما يعني طلقت المرأة. فقال له: أعد علي الفتوى. فأعاد عليه الفتوى فقال: تريد أن أسألك، قمريك صياحه أكثر أم سكوته؟ قال: بل والله صياحه، لكنه يسكت، شيء طبيعي أن يسكت. قال إن امرأتك لم تطلق، وعد إلى أهلك مسرورا وما تزال أهلك على عصمتك. فضحك هذا الرجل قال ماذا تقول؟ قال إن شئت فأخبر الإمام. إذا بتحب يعني خبر الإمام بهذا الكلام. فرجع الرجل لأنه متعلق بزوجته بده إياها، رجع وهو يضحك إلى الإمام مالك. قال له أيها الإمام إن من صحبك من أفتى لي بأن زوجتي لم تطلق. قال ومن هذا صاحب الجرأة؟ قال هذا الغلام. فنادى الإمام مالك قال ما تقول أيها الغلام؟ قال لم تطلق زوجه. قال ولم لم تطلق؟ قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى قال لأن العرب تحمل أغلب الأمرين على مداومته. إنه إذا في أمرين واحد منهم غالب بيعطوا صفة الدوام. ولأنك أيها الإمام حدثتني عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن فاطمة بنت قيس أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله لقد خطبني معاوية وأبو جهم فمن أتزوج منهما؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، يعني فقير ما عنده مال، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، دائما حامل العصا. قالوا العلماء بتفسير هذا الكلام أنه حامله دائما بيضرب، يعني على طول دائما الضرب أو دائما السفر، اللي بيحمل عصا بيكون مسافر يستعين بالعصا في سفره. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ لا يضع العصا عن عاتقه. فقال له الإمام الشافعي الإمام مالك قال له معلوم للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم كان ينام وكان يأكل وكان يشرب، فإذا نام وأكل وشرب لم تكن العصا على عاتقه، وعلى عادة العرب تحمل أغلب الأمرين على مداومته، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان استعمل هذا الأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جالس إلى سر الإمام مالك سرور شديد بهذا الكلام، وكان جالس الإمام مسلم بن خالد الدنجي فأخذ بعنق الإمام الشافعي رضي الله تعالى وقال له قد والله آن لك يا فتى أن تفتي فأفتي، قد والله آن لك يا فتى أن تفتي فأفتي رضي الله تعالى. تبحر الإمام الشافعي بطلب العلم على الإمام مالك، وأكثر من حفظ الشعر. يقول الأصمعي اللغوي الشهير يقول قرأت على فتى صغير من قريش يسمى محمد بن إدريس الشافعي، قرأت عليه شعر الهذليين كله يحفظه في صدره. شعر الهذليين، من أعظم العرب شعرا وأكثرهم شعرا، كان يحفظه كله في صدره وقرأه عليه الأصمعي رضي الله تعالى. أتقن لغة العرب إتقان شديد، وأتقن القرآن الكريم حفظه وهو صغير، وفتح الله تبارك وتعالى عليه بفهم بالقرآن. يأتي معنا إن شاء الله في الفقه خلال قراءتنا للفقه كيف كان الإمام الشافعي يفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وكيف كانت المعاني تتوارد على خواطره بشكل يلفت النظر. شيء عجيب جدا، أنت تقرأ الحديث أو تقرأ الآية معناها واضح بيّن ما في إشكال أبدا، لكن لا يخطر على بالك المعاني التي كانت ترد على بال الإمام رضي الله تعالى عنه من شدة علمه وفتح الله تبارك وتعالى عليه. يقول في ترجمة أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ضافه، نزل ضيف عنده مرة من المرات، فتناول طعام العشاء ونام، وراح الإمام أحمد بن حنبل ينام في غرفته. بنت الإمام أحمد بن حنبل تسمع من أبيها كثيرا عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يعني الإمام أحمد يحبه حبا شديدا كثير، ويعتقد بشدة، يعني يقول ويخاطب الناس ويخاطب العلماء دائما أنه إذا مسألة لم تجدوا فيها حكما تطمئنوا إليه فأفتوا بفتوى الإمام الشافعي رضي الله تعالى، فكان نصيحة الإمام أحمد. المهم الإمام الشافعي نام والبنت ما نامت، لكنها لاحظت أن الإمام الشافعي ما خرج من غرفته طول الليل، لا طلع يتوضأ ولا طلع يعني من بعد الوضوء مثلا يصلي قيام الليل ولا شيء، إنما خرج إلى صلاة الفجر. فقالت لأبيها، قالت له إن أنت معجب بالإمام الشافعي وتحبه حبا شديدا، وأنا لاحظت عليه ثلاث ملاحظات.
يعني شو الشيء اللي رأيته؟ قالت رأيت أولا أنه تعشى فأكثر من الطعام. يعني هذول الكبار الصالحين الكبار العلماء وكذا لا يأكلون كثيرا، بس يكون أودهم لأن كثرة الطعام تضرب خبل على المخ، كثير بينام كثير وخيال كثير، يعني يثقل فهمه ويثقل إدراكه كثرة الطعام، يعني يأكلون أودهم فقط، فهذا تعشى أكثر من الطعام. ثم الثانية نام طيلة الليل، والثالثة أنه صلى الفجر ولم يتوضأ. فقال عليه يعني بينه وبين الإمام الشافعي ما في حرج، فعزم على سؤالي فدخل عليه وسأله هذه الأسئلة الثلاثة. فقال أما الأولى فإني علمت أن مالك حلال محض فأحببت أن أكثر منه. لأن الإمام أحمد مر معنا سابقا، قدمت الإمام أحمد أنه كان كثير الورع، ما في ورع الإمام أحمد نادر وقليل جدا جدا في الدنيا كلها في زمنه وفي أزمانه، في كل أزمان ما مر مثل الإمام أحمد في ورعه. والإمام الشافعي يعلم ذلك، مين بيجيب طعام مثل هذا الطعام؟ يعني طلع من بيت الإمام أحمد ما عاد حلو طعام بهذا الطيب، الطيب الشرعي يعني. فقال أحببت أن أكثر منه لحله، أما أني ما قمت إلى الفجر وصليت الفجر بدون وضوء، أنا ما نمت في الليل وصليت الفجر بوضوء العشاء، لأنني أول ما وضعت رأسي على الوسادة ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد طفلا صغيرا قد أضاع عصفورا يسمى النغير، عند عصفور الريض كان يسميه له النبي صلى الله عليه وسلم النغير، ضاع هذا النغير فبكى الولد. النبي صلى الله عليه وسلم يحب من تواضعه عليه السلام ومن أخلاقه وثنائه لأنه يحب تسلية الأطفال والتحبب لهم والتودد لهم، فكان يداعب هذا الطفل الصغير ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعب الطفل بهذه الكلمات الحلوة. فيقول الإمام الشافعي فتأملت في هذا الحديث فبقيت إلى الفجر وأنا أتأمل فيه، فأكرمني الله عز وجل وفتح علي بسبعين حكما من أحكام الفقه في هذا الحديث، سبعين فائدة من هذا الحديث. يعني أنا جبت هذه الحادثة أستدل بها على ما فتح الله به على الإمام رضي الله تعالى عنه، كيف يستطيع أن يستنبط المعاني من النصوص، يستنبط المعاني من النصوص بفتح عظيم من الله تبارك وتعالى وبعلم غزير والحمد لله. مؤخرا طبع، رأيت هذا الكتاب لكن إن شاء الله نحصل عليه وكلكم تحصلوا عليه. أحد العلماء جمع هذه السبعين حكما وفي كتاب واحد وطبعت الحمد لله، السبعين حكم التي أخذت من هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فرضي الله تعالى عن الإمام الشافعي، عاش حياته كلها زهدا وكرما وعبادة وسخاء، هذه يعني صفات الصالحين الكبار كلها كانت متمثلة في الإمام رضي الله تعالى عنه، مما أثر عنه رضي الله تبارك وتعالى أنه كان شديد الإخلاص. من شدة إخلاصه رضي الله تعالى كان يقول والله إني وددت أن هذا العلم ينشر في الناس، العلم اللي الله أعطايا الناس مقبل عليه أقبال شديد جدا، ما في أحد أقبلت الناس عليه مثل الإمام الشافعي الله يرضى عنه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بالحديث الوارد عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. العلماء مجمعون على أن معنى هذا الحديث والمقصود به إنما هو الإمام الشافعي رضي الله عنه، فما في أحد خرج من قريش بهذه الغزارة في العلم. فمع هذا العلم الغزير وأقبال الناس عليه كان يقول والله وددت أن هذا العلم أن ينشر ولا ينسب إلي منه شيء أبدا،
يا ريت انه الناس يعرفوا العلم وبيعرفوا من هذا محمد بن ادريس، ولا يقال قال محمد بن ادريس، ولا تنسب اليه مساله من العلم، يريد امرا واحدا هو مرضاه الله تبارك وتعالى. اذا كان هذه الغايه الموجوده في نفسه والتي تملك عليه حياته كلها وهي مرضاه الله عز وجل، اذا كانت هذه الغايه بدها تشوش باقبال الناس عليه وبنسبه العلم اليه، لا ما بدي اياها كلها من اول اخر، خلي العلم الله يبارك لهم فيه ياخذوه وينسبوه لغيره من العلماء، بس هو يبقى متوجها بصدق واخلاص الى الله تبارك وتعالى يطلب مرضاته عز وجل ولا يطلب شيئا غير ذلك ابدا، رضي الله تبارك وتعالى. الامام الشافعي مهما يعني تحدثنا عن علمه وفضله فاننا لا ندرك يعني عشر معشار ما اوتي رضي الله تعالى. العلماء الفوا في المجلدات الكثيره، الامام الرازي الف مجلد كبير في ترجمه الامام الشافعي، ابن حجر الف، الشافعي البيهقي المحدث الكبير صاحب السنن الف مجلدين كبار في ترجمه الامام الشافعي، مناقب الامام الشافعي، كتب كثيره ألفت في ترجمه هذا الامام رضي الله تعالى عنه. من دقته في العلم، من الدقة التي أتيها هذا العالم الصالح الفاضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مسائل كثيرة جدا طبعا لا أستطيع أن أستقصيها كلها، لكن أذكر لكم على سبيل المثال فتوى أنكرت عليه، علماء أنكروا شلون هيك بيفتي وأقيم عليه النكير، لكنه أقام الحجة بشكل راسخ. له فتوى الإمام الشافعي أنه إذا إنسان والعياذ بالله ابتلي فزنى، بنته من الزنا، هل يجوز له أن يتزوجها؟ هي من مائه، هي من مائه، فهل له أن يتزوجها؟ الإمام الشافعي فتواه أنه نعم له أن يتزوجها، ولكن في كراهة، وله أن يتزوجها. هذه الفتوى أنكرت على الإمام الشافعي. شوفوا طريقة استدلال الإمام رضي الله تعالى، أنه نحن لما عم نقول بنته من الزنا، هذا الكلام صحيح ولو هي من مائه، مين اللي بيحدد فلان ابن فلان وفلان بنت فلان وكذا؟ نحن بأهوائنا ولا الشرع؟ الشرع عند العلماء وعند الصالحين وعند المسلمين قاطبة هو الذي يحدد الأمور كلها. الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، هي قاعدة عند أهل السنة والجماعة ينبني عليها أحكام كثيرة جدا جدا في علم التوحيد وفي علم الفقه، أحكام كثيرة تبنى على هذه القاعدة. الحسن ما حسنه الشرع والعقل، عند المعتزلة الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. طيب الإمام الشافعي رأيه أنه اللي بيحدد فلان ابن فلان وفلان فلان بنت فلان إنما هو الشرع مو نحن. ساق حادثة بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاب السند عن فلان عن فلان فساق الحادثة أن سيدنا سعد ابن أبي وقاص اختصم هو وسيدنا عبد ابن زمعة. عبد ابن زمعة هو أخو السيدة أم المؤمنين سيدتنا سودة بن زمعة، أخوها. اختصموا اثنين مع بعض البعض، مين هن؟ القصة دقيقة شوي، خليكم معي بالأسماء حتى ما نلخبط. اثنين اللي اختصموا سيدنا سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، يقول هذا الولد ولد أخي ولد من مائه، زنى بهذه الجارية فولدت له هذا الولد. أن أخوه أوصاه قبل أن يموت بأن هذا الولد ولده لأنه زنى بهذه الجارية وهو من مائه. ويقول عبد بن زمعة هذه الجارية على فراش أبي، يعني يتسرى بها كالزوجة مثل زوجته، يملكها ملك اليمين ويتسرى بها كالزوجة، وقد ولد هذا الولد وهي ساريته، هي عبدة عنده. شو الحكم؟ اثنين مختصمين في ذلك، هذا عم يقول هذا الولد ابن أبي وهذا عم يقول ابن أخي. رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو كان جوابه؟ كلمتين: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر، شو معنى هذا الكلام؟ الفراش لمين؟ لا الفراش لمين؟ لا لأبو لعبد بن زمعة ولا لأخوه لسعد بن أبي وقاص؟ لأبو عبد بن زمعة، صح؟ الفراش، الفراش له شرعا، يعني معنى الفراش أن المرأة إذا كانت زوجة لرجل أو أمة عبدة له ويتسرى بها فهذا الفراش فراشه، والمرأة تسمى فراشا لهذا الرجل. فقال الولد للفراش يعني لصاحب الفراش. إذا حكم بأن هذا الولد لمين؟ لعبد بن زمعة، هو أخوه، لأخوه لسعد بن أبي وقاص. شو أعطاه؟ قال وللعاهر يعني الزاني، وللعاهر الحجر يعني من لأمه حجر بتمه، ما نعطي شيء أبدا، ما له شيء. وماؤه مهدور شرعا، هيك الحكم الفقهي أنه ماؤه هدر لا قيمة له. إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. طيب انتهى الحكم. بعد ذلك أتي بالولد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أرجوية أنه يشبه عتبة بن أبي وقاص، أخو لسعد بن أبي وقاص، يشبهه في شبه بيناتهم، وهو من مائه. هل غير النبي صلى الله عليه وسلم الحكم؟ ما غير الحكم، لكن شو قال؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. زوجة أم المؤمنين السيدة سودة بتكون أخته له الولد، مو هيك ما حكم أنه هو أخوه لعبد أبي زمعة؟ إذن هو أخوه للسيدة سودة، أخوها للسيدة سودة، لكن للإحتياط وللورع ألا احتجبي منه يا سودة. قلنا المسألة ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مصرا على أن الولد للفراش يعني أخوه لعبد أبي زمعة وأخوه للسيدة سودة، وأن للعاهر الحجر عتبة بن وقاص ما له شيء أبدا، لكن أخذ حكما احتياطيا ألا احتجبي منه يا سودة، لا تبين ولا أخوك لا تبين عليه. فالإمام الشافعي قال إذن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وسكت، فبقول أنا زواج هذا الرجل بهذه البنت جائز ولو كانت من مائه ولا أستثني شيئا أبدا، لكن لما قال احتجبي منه يا سودة أقول إن زواجه منها مكروه، إن زواجها منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط احتياطا فقال احتجب منه يا سودة، وأبقى الحكم على ما هو عليه. فحكم الإمام الشافعي بأن هذا الولد ولد عبد بن زمعة كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العاهر صاحب الماء يجوز أن يتزوجها مع الكراهة. شوفوا أخواننا هذا الفهم، كيف يفهم الفقهاء النصوص وكيف يستنبطون الأحكام ولو كان يعني مصادمة مفاجئة. واحد يسمع شو بنته ومن ماءه بتزوجها كذا نعم أنت ما دخلك بالشغلة، هذا مو شغلي ولا شغلك، هذا شغل الشرع، هذا تدبير ربنا سبحانه وتعالى ألهمه للنبي صلى الله عليه وسلم بإصدار هذه الأحكام. وأمثال هذا نجده إن شاء الله خلال تقريرنا للأحكام الفقهية الموجودة في الكتاب. نقف عند وقفات كثيرة نرى فيها فضل الإمام رضي الله تبارك وتعالى عنه وقوته ومتانته في ذلك. ابتلي الإمام الشافعي في آخر زمنه وفي آخر أيامه في مصر، لأنه سكن في آخر أيامه، يعني جاء أولا إلى بغداد فأقام في مرتين، جاء إلى بغداد واستفاد من علم سيدنا أبو حنيفة فائدة كثيرة جدا، التقى بمحمد بن حسن رضي الله عنه وأخذ منه علم أبي حنيفة كله، والتقى بكثير من الفقهاء والمحدثين، ثم استقر في مصر ونشر علمه هناك. كل علمه علم المذهب الجديد إنما أملاه في مصر. وفي آخر حياته رضي الله تعالى عنه ابتلي بمرض البواسير، ومرض البواسير كان وقتها الطب مو متطور مثل هذه الأيام، فكان ينزف منه الدم، وإذا ركب على الدابة الدم يسيل من عقبيه رضي الله تعالى عنه، وكان يجد من الآلام الشديدة جدا ما لا يطاق، يعني اختلف مزاجه كله من أول، وامتنع من الطعام فترة طويلة ما يستطيع يأكل من شدة المرض، إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه في سنة 204 هجرية. يعني عاش رضي الله عنه مع هذه الغزارة من العلم ومع هذه الرسوخ والمتانة، عاش 54 سنة. كل هذه التركة الهائلة والميراث العظيم من العلم خلفه بعمر قصير، يعني يمكن لو عاش أمثالنا مئات السنين لا يدركون علم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بحياة بسيطة مقدارها 54 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وجمعنا به في مستقر رحمته. إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم فنتابع الأبيات الأخرى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا